بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال المؤلف رحمه الله: الصلوات المكتوبات خمس، بحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. تجب على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف، فلا تجب على الكافر. فلو أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلوات حال كفره، والمكلف البالغ العاقل، فلا تجب على المجنون ولا على الصبي غير البالغ. قال: لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء. هذا دليل على أنها لا تجب على الكافر. ولعل سبقت الإشارة أننا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهنا نقول إنها لا تجب على الكافر، لكن هنا يراد أنها لا تجب عليه، بحيث لو فعلها صحت منه لا تصح منه، ولا تجب عليه بحيث يؤمر بقضائها، نعم لا تجب عليه. وتجب عليه بمعنى أنه يعاقب على تركها يوم القيامة، فهذا هو مقصود بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. إذن قولهم مخاطب بفروع الشريعة أن يعاقب على تركها، لا بمعنى أنه يؤمر بقضاء أسلم، وأنه إذا فعلها صحت منه حال كفره. أو لحديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم. رفع القلم عن ثلاثة، منهم النائم، والفقهاء يقولون في النائم يلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه، يلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه، أي إذا ضاق الوقت. يعني أن إنسانا نام قبل أذان العصر، فهو لم يخاطب بالصلاة هذه، دخلت عليه وهو نائم، فلا يترك إذا ضاق الوقت. يلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه، إذا ضاق وقت العصر، إذا ضاق وقت العصر فإنه يوقظ ليؤدي الصلاة. قال: غير الحائض والنفساء، لأنه يدخل في عموم قوله مسلم مكلف يشمل من؟ الحائض والنفساء، فاستثنى الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، كذلك النفساء. وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعا، والثواب له، أي إذا صلى فالثواب له، فالصبي يكتب له ولا يكتب عليه، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. وتحديد التمييز بسبع سنين هو المشهور في المذهب. قال في المطلع في حد المميز: من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. هذا قول آخر في تحديد التمييز، العبرة بفهمه. يقول في المطلع: من فهم الخطاب، من يفهم الخطاب ويرد ولا ينضبط، أي التمييز بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. وهذا صوبه المرداوي في الإنصاف. وقالوا الاشتقاق يدل على هذا، الاشتقاق تمييز، تمييز ماذا؟ هو هذا فهم، يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذن قد يكون الطفل مميزا وعمره 5 سنوات أو 6 سنوات، يختلف باختلاف الأفهام. هذا القول الآخر في المذهب. قال: وتصح من المميز وهو من بلغ 7 والثواب له. ثم قال: ويلزم وليه أمره بها 7، أمره فاعل يلزم، يلزم أمره بها 7، أي لتمام 7، إذا أتم 7 سنين. وضربه على تركها 10، أي إذا أتم 10 سنين، يلزم الولي بذلك، يأمره في الحالة الأولى ويضربه في الحالة الثانية. قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع الأمة. هذا محل اتفاق، من ترك الصلاة جحودا فإنه يكون مرتدا، جرت عليه أحكام المرتدين بعد استتابته 3. نقول: وكذا من تركها تكاسلا أو تهاونا، إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عنها، فإنه يكفر بذلك على المذهب. كذا من تركها تهاونا، تكاسلا أو تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأبى يعني لم يمتثل، لم يصلي، ليس إنكارا ولا جحودا، أبى حتى ضاق وقت الثانية عنها، أي إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا ضاق وقت الثانية عن فعلها وهذا لم يصلي، كفر بذلك على المذهب. قال المؤلف: وأركانها 14. سيتكلم الآن عن الأركان، ثم السنن، ثم الواجبات، الأركان ثم الواجبات ثم السنن ثم المكروهات ثم المبطلات. أركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وسبق أن الركن كالشرط، ما تتوقف صحة العبادة عليه، لكن الركن يدخل في الماهية والشرط خارج الماهية. فهنا تتوقف صحة العبادة على هذه الأركان: لا تسقط عمدا، أي لو تعمد ترك الركن بطلت صلاته، ولا سهوا، لو سهى عن الركن فإنه لا بد أن يأتي به. وفيه تفصيل لعله يرد معنا إن شاء الله في سجود السهو، ولكن باختصار الأركان هذه إن سهى عن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، إن سهى عن ركن غير تكبيرة الإحرام فإنه إذا انتقل، إذا شرع في قراءة الركعة التالية بطلت التي قبلها. نذكر هذا إن شاء الله في كلام على سجود السهو. أيضا الركن لا يسقط جهلا، فلو أن إنسانا جهل ركنا من أركان الصلاة فصلى مثلا بسجدة واحدة بدل من السجدتين فنقول لم تصح الصلاة والذمة مشغولة، لا تبرأ إلا بأداء العبادة. لا بد كالذي مثلا يصلي يسلم عن نقص، فلا يقال نعم سهوه وجهله قد يعذره في الإثم، لكن المطالبة تستمر، لا بد أن يأتي بالصلاة. بدأ بالأركان فقال أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. القيام ركن في صلاة الفريضة في الفرض وليس في النافلة، فيجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو بلا عذر، وأجر صلاة المتنفل القاعد على النصف من أجر القائم إلا أن يكون معذورا فينال الأجر كاملا. القيام في الفرض على القادر، قوله على القادر يخرج غير القادر، ومثل له قالوا كالعرياني، فإنه في حكم العاجز عن القيام، فإنه يؤمر أن يصلي جالسا. وكخائف بقيام، هناك عدو يترصده لو قام لأصابه فيصلي جالسا. ولمداوات، إذا قال له الطبيب إن القيام يضرك. وقصر سقف لعاجز عن الخروج، حبس في مكان سقفه قصير ويعجز عن الخروج من هذا المكان، فهنا يسقط عنه ركن القيام وتصح صلاته قاعدا. القيام في الفرض على القادر منتصبا، معنى منتصبا بيان حد القيام ألا يصير راكعا. وكيف يصير راكعا؟ إذا وصل إلى الركوع المجزئ، إلى حد الركوع المجزئ، فهذا يسمى راكعا ليس قائما. وسيأتي معنى أن الركوع المجزئ هو أن ينحني الإنسان بحيث يمكن أن يمس بكفيه ركبتيه، إذا انحنى الإنسان بحيث يمكن أن يمس بكفيه ركبتيه سمي راكعا وليس قائما. إذا اشترط في القيام أن يكون منتصبا، أي لا ينحني انحناء يعتبر ركوعا، فلو كان أقل من هذا الركوع المجزئ انحنى انحناء يسيرا حيث لا يمكنه أن يمس ركبتيه فهذا يعتبر قائما منتصبا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وفيه دليل على صحة صلاة القاعد المعذور إذا لم يستطع القيام قاعدا يصلي على جنب. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض لغير عذر. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق أو على هيئة الإطراق، خفض رأسه كأنه مطرق فهذا لا يضر لأنه يسمى قائما. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. ويجزئ في ظاهر كلامهم، يجزئ لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه قائم، الذي يقف على رجل واحدة يصدق عليه أنه قائم، فلهذا تصح صلاته. إذن هذا الركن الأول، القيام في الفرض مع القدرة. قال الثاني، تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام لمعنيين، لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا من مفسدات الصلاة كالأكل والكلام، يحرم بها على المصلي ما كان حلالا. والمعنى الثاني قاله الجوهري أن الرجل إذا أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تنتهك، دخل في حرمة وفي شيء عظيم، تكبيرة الإحرام يدخل بها الإنسان في حرمة لا تنتهك، ويحرم عليه بها أشياء كانت مباحة قبل التكبير. وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، ويشترط في هذه الجملة أن تكون مرتبة متوالية، الله أكبر متوالية، بحيث لو سكت بينهما فلو سكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه لم تنعقد صلاته، لابد أن تكون متوالية. قال وعليه عوام أهل العلم، قاله في المغني لقوله في حديث المسيء، أي مسيء في صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، حديث المسيء في صلاته حديث متفق عليه. وقال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود إسناده صحيح. يقولها قائما، أي يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ما دام أنه يصلي الفرض، وما دام أنه غير معذور فلا بد أن يكبر وهو قائم، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم. إن ابتدأها قاعدا وأتمها قائما، أو العكس، أو العكس، أي ابتدأها قائما وأتمها غير قائم، لم تصح الفريضة، صحت نفلا، لأن ترك القيام يفسد الفرض كما تقدم. يعني لو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام، جاء يصلي الفريضة فكبر تكبيرة الإحرام وهو منحن حناء يعتبر ركوعا، وانتصر أتم التكبير وهو قائم، نقول هذه الصلاة لا تصح فريضة، إنما تصح نافلة، ويستمر في النافلة لا بأس إن اتسع الوقت للنافلة والفريضة، فإن لم يتسع الوقت لزمه أن يقطع النافلة هذه ويستأنف الفريضة. إذن يشترط في تكبيرة الإحرام أن يقولها وهو قائم من أولها إلى آخرها، الله أكبر وهو قائم. قال وتنعقد إن مد اللام، مد لام الله، والمقصود بمد بالمد هنا الزيادة على المد الطبيعي، الزيادة على الحركتين، لو قال الله أكبر تنعقد، لأنه إشباع ولم يأتي بحروف زائدة، لو مد اللام زيادة على الحركتين، أما مد الحركتين فواجب. قال لا إن مد همزة الله، لو قال الله لأنه يكون استفهاما، أو همزة أكبر، لو قال أكبر يكون استفهاما فلا يصح تكبيره، أو قال أكبر لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل عياذا بالله، لو قال الله أكبر، أو الأكبر، قال الله الأكبر، هذا لا يصح. لماذا؟ لمخالفته الأحاديث. وكذا لو قال الله أكبر أو أكبر بالقاف فلا تصح صلاته، لا تنعقد بهذه التكبيرة. إذن تنعقد إن مد اللام في الله زيادة على المد الطبيعي، لا إن مد الهمزة في لا إن قال الله، ولا إن قال أكبر، ولا إن قال أكبر، ولا إن قال الله الأكبر. ثم قال: والجهر بها أي بتكبيرة الإحرام، وبكل ركن أي قولي، وواجب أي قولي، بقدر ما يسمع نفسه فرض. فرض هذه خبر المبتدأ، خبر والجهر، الجهر بتكبيرة الإحرام فرض، وكذلك الجهر بكل ركن قولي أو واجب قولي، الجهر بذلك فرض. والمراد بالجهر أن أقل الجهر أن يسمع نفسه، أقل الجهر أن يسمع نفسه. بعض الناس قد، وهذا ليس فقط في هنا بل بالعامة، الأذكار والأشياء القولية لا يعتد بها إلا إذا كان بحيث يسمع الإنسان نفسه، وإلا عدت تفكرا، تفكر يتفكر كأنه يتفكر بقلبه. فبعض الناس يتكلم في سره وداخله دون أن يحرك اللسان والشفتين، دون أن يحرك اللسان والشفتين، فضلا عن أن يسمع نفسه. يعني عندنا مراحل، عندنا تحريك اللسان مع الشفتين وهذا مجزئ عند بعض الفقهاء، وأما معنى هنا فيشترطون فوق ذلك أن يسمع نفسه، ليس مجرد تحريك اللسان والشفتين، بل بحيث يسمع نفسه إلا لوجود مانع كصمم. لكن نقول يرفع صوته بحيث لو زال المانع لسمع، حيث لو انتفى المانع لسمع. التعليل يقول: لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، فإن الكلام إنما يكون بحرف وصوت، الكلام لابد أن يكون بصوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. إذا لابد أن يسمع نفسه بتكبيرة الإحرام وبغيره، يحرك اللسان والشفتين ويزيد على ذلك شيئا بحيث يسمع نفسه. إذا هذا الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام. ثم قال: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. قراءة الفاتحة ومرتبة أي كما أنزلها الله عز وجل، أولها الحمد لله رب العالمين وآخرها ولا الضالين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، والمقصود بها نفي الصحة، نفي الصحة، والأصل في النفي نفي الوجود، لكن الصلاة توجد، توجد عمليا بدون فاتحة، فننتقل إلى نفي الصحة. متفق عليه حديث، وهي ركن في كل ركعة، الفاتحة ركن في كل ركعة، والمقصود بذلك الإمام والمنفرد لا المأموم، على المذهب المقصود بذلك الإمام والمنفرد لا المأموم. قال: وفيها 11 تشديدة، أولها التشديدة التي في اللام لله، الحمد لله، أولها التشديدة التي في لله، وآخرها التشديدة التي في اللام في الضالين. فإن ترك واحدة أي تشديدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف. قاله في الكافي. الحرف المشدد هو بمنزلة حرفين، والشدة بمنزلة حرف. فإن ترك شدة أو حرفا، والمقصود مجمعا عليه حرفا مجمعا عليه، بخلاف مثلا بخلاف ألف مالك يوم الدين، فإنه ليس مجمعا عليه في قراءة متواترة ملك مالك يوم الدين حرفا أي مجمعا عليه. ولم يأتي بما ترك، إذا كان ترك حرفا ومضى زمن فإنه يمضي زمن عاد الكلمة مباشرة كفاه ذلك، أتى بالكلمة مباشرة وصححها مباشرة. إذن لابد من قراءة الفاتحة مرتبة بجميع حروفها. قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. يعني أحيانا الإنسان حديث العهد بالإسلام لا سيما من غير العرب يحتاج إلى وقت ليتعلم الفاتحة، فإذا لم يحسن الفاتحة، وتعلم الفاتحة واجب كتعلم بقية الأركان، تعلمها واجب، لكن في هذه الفترة قبل أن يحسن الفاتحة إذا لم يعرف منها إلا آية الحمد لله رب العالمين كررها 7 مرات، كررها بقدرها، لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، لأنها أي الآية بدل عن السورة، فاعتبرت المماثلة بأن نقول الآية كم؟ 7 مرات. وإن لم يعرف آية، لم يعرف آية أبدا أو لم يعرف آية كاملة، عرف جزء آية، إن لم يعرف آية كاملة عدل إلى التسبيح والتهليل، يسبح ويهلل. قال لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه أبو داود. أما عندنا فالبسملة ليست آية، وبالتالي لا يكرر. قلنا 7 آيات. طيب، إذا لم يعرف الذكر هذا، وهذا يحصل أنه لا يستطيع أن يقول هذه الجمل، فإن لم يعرف ذلك كله وعرف بعضه كرره بقدر الذكر، وإن لم يعرف شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة كما ذكر ابن عوض في حاشيته. إذا عرف بعض الذكر هذا كرره بقدر الذكر. عندنا الذكر هنا كم جملة؟ عندنا 5 جمل. لو عرف سبحان الله يكررها 5 مرات. إذا لم يعرف شيئا من ذلك وقف بقدر الإتيان بقدر قراءة الفاتحة. قال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. أي لو فرض أن إنسانا إذا قام لم يستطع القراءة لمرض، فإذا جلس قرأ، فنقدم فرض القراءة هذه ونقول له صل قاعدا. من امتنعت قراءته حال قيامه أمر أن يصلي قاعدا ويقرأ. قال: لأن القراءة آكل، وأيضا لأن القيام له بدل، له بدل، وهو القعود بخلاف القراءة. إذن من امتنعت قراءته لو صلى قائما أمر أن يصلي قاعدا ليأتي بالقراءة، لأن القراءة آكد ولأن القراءة لا بدل لها، أما القيام فله بدل وهو القعود. إذن هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة مرتبة. الركن الرابع، قال الرابع: الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. في حديث المسيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع، حتى تطمئن راكعا. وأقله أن ينحني هذا الركوع المجزئ، أقل قدر يسمى ركوعا، أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، بحيث يمكنه ذلك، ليس شرطا أن يمس، بحيث يمكنه. وهذا الكلام في حق القائم، يعني نقول وأقله من القائم أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، ويقولون هذا إذا كان وسطا في الخلقة، فلا يكون طويل اليدين ولا قصيرهما، هذا المتوسط في الخلقة إذا انحنى بحيث يمكنه أن يمس بكفيه ركبتيه فقد أتى بالقدر المجزئ من الركوع، هذا القائم. وأما القاعد الذي يصلي قاعدا فإن، وهذه مهمة، هذه مسألة مهمة، كيف يعرف أو كيف يقال إن هذا راكع؟ ما حد الركوع المجزئ بالنسبة للقاعد الذي يصلي قاعدا؟ فقدر الإجزاء من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني الآن جالس الآن الركبتين كما ترون، مقابلة وجهه لما وراء ركبتيه، لما بعد الركبتين، يعني لا يكون وجهي مقابل الركبتين بل للأرض التي بعد الركبتين، مقابلة وجهه لما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، يعني لو قابل أدنى مقابلة حصل الإجزاء. وأما الأتم أن يقابل مقابلة تامة حيث يكون وجهه كله مقابل للأرض بعد ركبتيه. إذن حد الإجزاء من قاعد مقابلة وجهه ما وراء أو ما بعد ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. قال وأكمله، أي أكمل الركوع، الركوع الكامل، أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، أي يجعل رأسه مستقيما مع ظهره، لا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه، الظهر مستوى، يمد الظهر أولا ويجعل الرأس لا مرتفعا ولا منخفضا بل رأسه حيال ظهره. لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وهصر يعني ثنى ظهره، هصر ظهره، حديث أخرجه البخاري. وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، قال حديث صحيح، وهذه الرواية عند أبي داود وأحمد. ولم يقنع من أقنع بمعنى رفع وخفض، فهو من الأضداد، لم يقنع لا يرفع ولا يخفض. إذن هذا الركن الرابع وهو الركوع، وفيه بيان الحد المجزئ في ركوع القائم وركوع القاعد. قال المؤلف رحمه الله الخامس، أي الركن الخامس، الرفع منه، الرفع من الركوع، ولا يقصد غيره، أي يشترط ألا يقصد غير الرفع من الركوع، لا يقصد شيئا آخر. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، هذا تفريع على قضية أن لابد ألا يقصد غير الرفع من الركوع. ماذا لو قصد شيئا آخر كفزع، يعني مثلا هو راكع فشك بشوكة أو لدغته عقرب أو نزل عليه شيء فرفع رأسه فزعا، فما رفع رأسه بقصد الرفع من الركوع، في هذه الحالة نقول له يرجع ثم يرفع قاصدا الرفع من الركوع. إذن الرفع من الركوع هذا ركن، وسيأتي حديثه الآن في السادس، حديث المسيء في صلاته. الرفع من الركوع ركن، ولا بد أن يكون قاصدا الرفع لا قاصدا شيئا آخر. السادس الاعتدال قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ارفع هذا ركن، وتعتدل قائما هذا ركن، والمقصود بالاعتدال أن يعود كل عضو إلى مكانه، كما جاء في حديث أبي حميد: يعود كل عظم أو كل فقار إلى موضعه، يستقيم. ولا تبطل إن طال، إن طال هذا الاعتدال والوقوف لا يبطل الصلاة، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. حتى نقول ربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قيام القراءة، من طول قيامه، حتى نقول قد أوهم، أي ظن أنه ما زال في قيام القراءة. هذا الركن السادس، الاعتدال من الركوع. قال السابع السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأكمله أكمل السجود تمكين جبهته وأنفه، تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. حديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وأقله أقل السجود وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. عد السبعة هكذا: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، متفق عليه. الجبهة أشار بيده إلى أنفه، فالأنف ليس عضوا مستقلا، وإلا لصاروا هذه ثمانية، لصارت ثمانية، وإنما الأنف تابع للجبهة، ولكن لا بد من السجود على الأنف. وإجاب السجود على الأنف من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، فلا تصح الصلاة لمن ترك السجود على أنفه مع القدرة، لا تصح، كما ذكر البهوتي رحمه الله في شرح المفردات، المنح الشافيات في شرح المفردات. ويدل لقولهم حديث: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، رواه الحاكم، وهو على شرط البخاري كما ذكر الألباني رحمه الله في تمام المنة. القدر المجزئ وضع جزء من كل عضو. فهنا بعض الناس بالنسبة لليدين قد يضع بعض يده، يضع راحة يده، وبعضهم ربما وضع أصابعه، كذلك بالنسبة للقدمين السنة أن يكون على أطراف الأصابع متجهة القبلة كما سيأتي، لكن بعض الناس في السجود قد يفرش القدمين، قد يفرش القدمين. قال أحمد رحمه الله: إن وضع من اليدين قدر الجبهة أجزأه. الجبهة ما فوق الحاجبين إلى منابت الشعر المعتاد، هذا القدر يعتبر نصف اليد، لو وضع من إن وضع من اليدين قدر بقدر الجبهة أجزأه، وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض، لو فرض أنه جعل ظهور كفيه إلى الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه لأنه قد سجد على يديه، وهكذا لو سجد على ظهور قدميه. ظاهر الحديث أن من سجد على ظهر اليدين أو ظهر القدمين فقد سجد على يديه وعلى قدميه. إذن هذا القدر المجزئ، لكن القدر الأكمل قدمه أولا تمكين الجبهة والأنف والكفين باطن الكف والركبتين وأطراف أصابع رجليه، أطراف الأصابع يسجد الإنسان وأطراف أصابعه متجهة إلى القبلة، وأقله وضع جزء من كل عضو. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، لابد أن تستقر، لابد أن تستقر. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش أو حشيش زرع ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. إذن لو سجد أو صلى الإنسان على فراش، على مرتبة، على قطن، على زرع، إذا انكبس تحته واستقر ولم يتمادى، لم يتمادى في النزول تحته، وبعض يعبر إذا وجد حجمه واستقر أو انكبس تحته صح سجوده، فإذا لم ينكبس كما لو كان زرعا كثيرا وقابل كلما نزل فإنه ينزل معه، فإنه لا يصح لعدم المكان المستقر عليه. إذن يعتبر أي يشترط المقر لأعضاء السجود، أي أن يكون السجود على مكان مستقر يستقر تحته، يثبت وينكبس تحته. قال ويصح سجوده على كمه، هذه مسألة سجود الإنسان على شيء متصل به، أما سجوده على شيء منفصل فهذا لا حرج فيه، على ثوب ونحوه، لكن سجوده على شيء متصل به على كمه، يعني كمه طويل فيده داخلة في كمه لا تباشر الأرض، وذيله ثوبه طويل فأطراف أصابعه على ذيل الثوب. قال يصح ذلك ويكره بلا عذر، والعذر كالحر والبرد، يفعل ذلك لعذر كحر وبرد، لقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. متفق عليه، طرف ثوبه، طرف الرداء مثلا، يضعه تحت جبهته في السجود، وإنما قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف، هناك من منع هذا. قال وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، أي على كور العمامة، يعني لفة العمامة، وهذا جزء متصل به فيسجد، كذلك القلنسوة الطاقية لو كان طرفها يأتي تحت جبهتك في السجود فلا بأس بذلك، الحسن يحكيه عن الصحابة، وهذا سجود على شيء متصل بالإنسان، ويداه في كمه كذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. ليس المقصود أن يضع الإنسان يده في جيبه، إنما المقصود أنه داخل الثوب، فالثوب هو الذي يباشر الأرض، وإذا قال الفقهاء الثوب فإن الثوب المقصود به القماش غير المفصل، يعني كالرداء، رداء الإحرام هذا يقال له ثوب، أما المفصل هذا يقال له قميص. فواضع يديه في ثوبه أي كان الثوب بينه وبين الأرض، أدخل يده في ثوبه. رواه أحمد وإسناده ضعيف. وقال إبراهيم أي النخعي كانوا يصلون في المساتق، جمع مستقة أو مستقة بضم القاف وفتحها كما في القاموس، وهي جبة فراء، جبة طويلة الكمين، كانوا يصلون في المساتق. وإذا كانت طويلة الكمين فمعناه أن يده مستورة وأنه يسجد على طرف الكم. والبرانس والبرنس كل ثوب، كل ثوب رأسه منه ملزقة به، ثياب المغربية هذه برانس لها رأس ملتصق بها، كل ثوب رأسه منه ملتزق به كما في المعجم الوسيط. والطيالسة جمع طيلسان، وهو وشاح مخطط كالشال يلبس على الكتفين أو يحيط بالبدن أيضا كما في المعجم الوسيط. طيلسان وشاح أو شال، وهذا إذا كان كبيرا فإنه غالبا يكون السجود يكون اليد يكون تحت اليدين. فإبراهيم النخعي يقول كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، هذا هو الشاهد. رواه سعيد أي سعيد بن منصور في سننه. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، أي هذا الإنسان لو كان في جبهته جرح مثلا فلا يتمكن من السجود على جبهته فإنه لا يلزمها أي ببقية أعضاء السجود. إذا ما فعل يقول المات لا يلزمه أن يسجد الأنف قدر إمكانه، قال لأنها الأصل أي الجهة الأصل وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى في التبعية أو مثلهما. يعني إذا كانت اليدان تابعتين في السجود للجبهة فغيرهما كالركبتين وأطراف القدمين من باب أولى في التبعية. فالمقصود أن من عجز عن السجود بجبهته لا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء وحسبه أن يومئ. قال ويومئ ما يمكنه، يومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا السابع وهو السجود. قال الثامن الرفع من السجود، أن يرفع ويجلس، أن يرفع، الرفع نفسه ركن ثم الجلوس ركن آخر. قال التاسع الجلوس من السجدتين. ويقال في الرفع ما قلناه في الرفع من الركوع، لابد أن يرفع قاصدا الرفع من السجود لا لشيء آخر. التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وكيف جلس كفى، أي سواء جلس متربعا أو واضعا رجليه عن يمينه أو شماله أو مقعيا، مقعيا أي ينصب قدميه معا ويجلس عليهما. وهذا إقعاء من السنة بخلاف ما سيأتي إقعاء الكلب. لكن على كل كيفما جلس، حتى لو كان كإقعاء الكلب كيفما جلس فإنه قد أتى بالركن وكيف جلس كفى. لكن ما هي السنة؟ قال: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. هذا الكلام هو في الجلوس الأوسط، هذا الكلام في الجلوس بين السجدتين، وهو كذلك في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير في الصلاة الثنائية. ماذا يفعل؟ يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يفترشها فيجلس عليها، وينصب اليمنى بحيث تكون أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة معتمدا على باطن أصابعه، أصابع قدمه اليمنى أطرافها إلى القبلة. قال: وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة بأن يجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة قدر إمكانه معتمدا عليها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. عقبة الشيطان فسره أبو عبيدة بالإقعاء المنهي عنه، إقعاء الكلب. ما هو إقعاء الكلب؟ وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع. نقله النووي رحمه الله في شرح مسلم: يجلس على اليتين ويرفع الساقين أي بالركبتين واليدين على الأرض واليدين على الأرض. ونبه النووي رحمه الله على أن الإقعاء الآخر وهو أن يجعل اليتيه على عقبيه، أن ينصب القدمين ويجلس باليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو مروي، هو المروي عن ابن عباس أنه السنة. ابن عباس يقول هذا الإقعاء من السنة بين السجدتين، يعني أنت لك خيار بين السجدتين: إما أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، وإما أن تنصب اليمنى واليسرى معا وتجلس على عقبيك، العقب مؤخر القدم على عقبيك، فهذا مشروع. أما الإقعاء المنهي عنه أن يجلس على الأرض بأليتيه ويرفع ساقيه أي بركبتيه وتكون يداه على الأرض كما يفترش الكلب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، ينصب اليمنى ويستقبل أصابعها القبلة، وهذا أخرجه النسائي وأحمد إسناده صحيح. إذن هذا الركن التاسع وهو الجلوس بين السجدتين. قال العاشر: الطمأنينة، بضم الطاء، الطمأنينة وهي السكون وإن قل في ركن فعلي. السكون وإن قل، أقل قدر من السكون عند الإتيان بالركن الفعلي، ركن الفعلي كالركوع والرفع منه، السجود والجلوس بين السجدتين. وقيده بعضهم أن يكون هذا السكون بحيث يأتي بالواجب، حيث يمكنه أن يأتي فيه بالواجب. فعندنا الواجب في الركوع تسبيحة واحدة، الواجب في السجود تسبيحة واحدة، الواجب بين السجدتين رب اغفر لي، فإذا سكن بحيث يتمكن من الإتيان بالواجب فقد أتى بركن الطمأنينة. قيده بعضهم بسكون يمكنه فيه أن يأتي بالواجب. قال: لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، يقول: اركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تطمئن قائمة إلى آخره. ولما أخل بها قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. يعني كان الإخلال من هذا المسيء في صلاته إخلاله بالطمأنينة. هذا الركن العاشر الطمأنينة. الحادي عشر التشهد الأخير، وسمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين، فهو من باب تسمية الكل بالجزء، التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، لاحظ يفرض علينا التشهد، السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. خرجه النسائي. فدل هذا على أنه فرض، وهو أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، وسيذكر المجزئ. إذن الصلاة فقط بهذه الصيغة المختصرة اللهم صل على محمد مع القدر المجزئ من التشهد الأول، هذا هو المجزئ من التشهد الأخير اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن السنة أن يصلي عليه وعلى آله وأن يبارك كما سيأتي. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، الحديث متفق عليه. والمجزئ منه أي من التشهد الأول، لاحظوا المجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والكامل مشهور سيذكره الشارح، تشهد الكامل. التحيات لله، التحيات جمع تحية، فسرها ابن عباس بالعظمة، العظمة لله، وقيل الملك، وقيل السلام، السلام. قالوا إن العرب كانوا يتحون زعماءهم وملوكهم تحيات مختلفة، فأمر المصلي أن يقول كل التحيات وأنواع السلام كلها لله عز وجل. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا، سلام علينا أي الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين في حديث الصحيحين فإذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال واختار أحمد تشهد ابن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. لاحظوا أن هناك الصلوات والطيبات من الكامل وليست من المجزئ، والصلوات والطيبات، والطيبات المقصود بها الأعمال الصالحة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، رواه أحمد بإسناد ضعيف. إذن هذا الركن الحادي عشر وهو التشهد الأخير. قال الثاني عشر الجلوس له، يعني لو أن إنسانا أتى بالتشهد الأخير وهو قائم نقول فاتك ركن وهو أن تجلس للتشهد. الجلوس له وللتسليمتين لابد أن تجلس أيضا، لا يجزئ أن تسلم وأنت قائم، لو أن إنسانا أتى بالسجدة الأخيرة ثم وقف وسلم وهو قائم، نقول لا، عندنا ركن وهو الجلوس للسلام، وقبله الجلوس للتشهد الأخير، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. عندنا كما سيأتي أن التسليمتين معا ركن، فلا بد أن يوقع التسليمتين وهو جالس. لو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، أي الجلوس، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الثالث عشر التسليمتان أي معا، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. تحليلها التسليم، يقولون يسن أن ينوي بهذا التسليم الخروج من الصلاة، وإن نوى مع ذلك السلام على الحفظة والإمام والمأمومين جاز، لكنه لا يستحب، وسيذكر المؤلف هذا الكلام على السنن. التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله هذا يمينا والسلام عليكم ورحمة الله يسارا. قال والأولى ألا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. زيادة وبركاته جاءت في حديث وائل بن حجر عند أبي داود، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، أي بدون وبركاته. وهذا الحديث صححه جماعة منهم عبد الحق والنووي وابن حجر في بلوغ المرام والألباني، ومن أهل العلم المعاصرين من يقول إنها شاذة، إنها شاذة زيادة وبركاته، كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز الطريفي، يقول إنها شاذة وبركاته. فهنا المؤلف يقول الأولى ألا يزيد وبركاته، يقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وهذا تأكيد على أن الفرض لا يصح فيه إلا تسليمتان. يكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد، تسليمة واحدة بين الشفع والوتر. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، وكذا عندهم في سجود تلاوة وسجود شكر، على القول على المذهب أن فيهما التسليم، فيكتفى بتسليمة واحدة. قال الإمام أحمد في شأن الجنازة عن ستة من الصحابة ثبت عندهم تسليمة واحدة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم أي النخعي قاله في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. هذا المنذر يحكي الإجماع على أن التسليمة الواحدة جائزة، قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، يعني ليس هناك إجماع، بل أحمد المعتمد في من مذهبه لابد من تسليمتين في الفرض. هذا الإجماع حكاه جماعة ابن المنذر وابن عبد البر طحاوي أنه تكفي تسليمة واحدة، لكن مذهب أحمد لا بد من تسليمتين، فليس في المسألة إجماع. لهذا في الإنصاف يقول هذه مبالغة. قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا، وهذا بيان لبعض ما في إجماعات ابن المنذر رحمه الله، أن قد يكون المراد به الكثرة. الركن الرابع عشر الأخير الترتيب، ترتيب الأركان كما ذكرنا. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، قدم ركنا على ركن عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. لو سجد قبل الركوع سهوا نقول لابد أن ترجع، لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. فهذه أركان الصلاة الأربعة عشر، هذه الأركان كما قدم المؤلف لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فلا بد من الإتيان بها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.